أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره على أي تقدير: فلا ينبغي الإشكال في بقاء العين المضمونة على ملك مالكها. إلى هنا وصل الشيخ الأعظم قدس سره إلى هذه النتيجة، وهي أن العين المتعذرة الوصول إليها تبقى في ملك مالكها، أعني المالك الأصلي، ولا تنتقل من ملكه إلى ملك الضامن حتى بعد قبض المالك عليكم السلام البدل المبذول من قبل الضامن. وهذا ما وصل إليه الشيخ رحمه الله. أما أولا فلأن البدل بدل الحيلولة عليكم السلام، وليس بدلا عن العين. وثانيا أن الغرامة والخسارة حكم شرعي وليست معاوضة أصلا. وثالثا على تقدير الشك في بقاء ملك المالك للعين بعد تعذر الوصول إليها، يتمسك باستصحاب بقاء ملكه للعين. فبهذه المدارك والمباني الثلاثة يحكم بلا ريب بلا تريب في بقاء العين المتعذرة في ملك مالكها الأصلي. ثم يقع الكلام والبحث في موضوعة البدل. في باب البدل أيضا الإباحة المطلقة والسلطنة المطلقة مسلمة ولا ريب فيها. إنما الكلام في نقطة، وهي أن ملكية المالك للبدل هل هي متحققة من ابتداء الأمر، أي من حين دفع الضامن البدل إليه حتى يتسنى للمالك عليكم السلام إعمال سلطنته المطلقة على البدل، أم أن ملكيته للبدل من حين الشروع في التصرف الملكي فتثبت له ملكية آنما قبل الشروع في التصرف الملكي علامة استفهام. بحثنا في هذه النقطة عليكم السلام، هل أن ملكية المالك للبدلي ابتدائية ومن ابتداء الأمر، أم أن ملكيته للبدل آنمائية قبل الشروع بالتصرف الملكي؟ وهذا المبحث قد تقدم سابقا مفصلا في باب المعاطات، وذكرنا هناك أن الحق في المسألة ثبوت الملكية الآنمائية، أي قبل الشروع بالتصرف تثبت الملكية آنما، وليس عليكم السلام وليس ثبوت الملكية الابتدائية. ودليل المطلب مقتضى الجمع بين مجموعة من الأدلة. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله عليكم السلام أخيرا. قال: وعلى أي تقدير فلا ينبغي الإشكال، فلا ينبغي هذه النتيجة التي توصل إليها الشيخ الأعظم، فلا ينبغي الإشكال في بقاء العين المضمون على ملك مالكها عليكم السلام. وهذا استفدناه من مطاوي كلماته السابقة، أولا أن البدل بدل حيلولة وليس بدلا عن العين، وثانيا الغرامة والتدارك حكم شرعي مستقات من دليله وليست معاوضة، حتى يلزم إشكال الجمع بين العوض والمعوض. وثالثا على تقدير الشك في بقاء ملكية المالك وانتفائها يستصحب بقاء ملكيته، فلا ينبغي الإشكال في بقاء العين المضمون على ملك مالكها، إنما الكلام في البدل المبذول من قبل الضامن. قلنا في باب البدل لا كلام أيضا في باب البدل، في ماذا لا كلام؟ في وجوب الحكم بالإباحة وبالسلطنة المطلقة عليه على البدل الموجود في النسخ عليها، ولكن الضمير يرجع إلى البدل المبذول. لا كلام في وجوب الحكم بالإباحة المطلقة والسلطنة المطلقة للمالك على البدل، الكلام في ماذا إذن؟ قال: وبعد ذلك فيرجع محصل الكلام حينئذ، أي حين إذ لا كلام في أصل الحكم بالإباحة المطلقة والسلطنة المطلقة على البدل، فيرجع محصل الكلام إلى أن إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك هل تستلزم الملكية، يعني ملكية المالك للبدل ابتداء من حين الإباحة حتى يتسنى للمالك إعمال سلطنته على البدل أم لا؟ قال: أو يكفي فيه، أي في الحكم فيه، أي في الحكم بتملك المالك البدل، يكفي ماذا؟ حصوله من حين الشروع بالتصرف الملكي، وتحصل الملكية له آنما قبل الشروع بالتصرف. فهل الملكية ابتدائية أم أن الملكية آنمائية؟ قال: وقد تقدم في المعاطات بيان ذلك مفصلا، واختار الشيخ الماتني ثبوت الملكية الآنمائية هذه أيضا في المقام. ثم إنه، قبل ثم إنه، لا بأس بذكر النتيجة في نهاية المطاف، لأنه يعرج على بيان مطلب آخر، وإن كان في أجواء المسألة ولكنه مطلب آخر. فالنتيجة في نهاية المطاف، وهذا بعد معونة أو استذكار ما تعرفنا عليه في الدرس الماضي أيضا. فالنتيجة في نهاية المطاف أن الشيخ الأعظم قدس سره يرى أن البدل المدفوع في بدل الحيلولة إنما هو بدل عن السلطنة الفائتة من المالكي. هذا اللي أمس قال: نعم، المهم في مسألة التعذر، تعذر الوصول، المهم تدارك السلطنة الفائتة من المالك وإيجاد السلطنة للمالك على البدل. لنقف السلطنة فوتناها نتيجة التلف أو ما شاكل ذلك مما تقدم، فكن الدارك، كن نجبر هذه السلطنة. فالنتيجة النهائية أن الشيخ رحمه الله يرى أن البدل المبذول بعنوان بدل الحيلولة إنما هو بدل عن السلطنة الفائتة من المالك، لا أنه بدل عن الملكية، إذ ملكية المالك للعين باقية على حالها. هذا اللي قلنا الآن، لا ينبغي الإشكال. المالك ما يقدر يقول أنا شنو لم أكن مالكا لتلك العين بعد تعذر الوصول إليها، لا، ملكيته للعين باقية على حالها. فإذا هذا البدل اللي يدفع شنو؟ ليس بدل عن الملكية حتى يصير هناك اجتماع عوض ومعوض، بدل ومبدل، هذه بعيدين عن هذه المحاضير. لا أنه بدل عن الملكية، إذ ملكية المالك للعين باقية على حالها، وحينئذ فلا يستلزم الجامع بين العوض والمعوض. ثم أنه قد تحصل مما ذكرنا من خلال هذا المقطع في كلامه، يبين مطلبا يعد إتماما لما تقدم، وحاصله أن عين المال المتعذر الوصول إليها تارة يكون التعذر بنحو بحيث يتعذر جميع الانتفاعات من العين، أو فقل معظم الانتفاعات، وتنقطع سلطنة المالك بالنسبة إليها، وأخرى يكون التعذر بنحو يتعذر البعض القليل من الانتفاعات، أما نوع المنافع فهي ميسورة. وحينئذ فالمطالب التي تلوناها لحد الآن من أن البدل هل يدخل في ملك المالك أم يبقى في ملك الضامن ولا ينتقل، جميع هذه المطالب مرتبطة بالفرض الأول، أعني تعذر جميع أو معظم الانتفاعات. وأما في الفرض الثاني، هذا هو المطلب الآخر اللي هو أيضا يعد إتماما لما تقدم. أما في الفرض الآخر أعني تدارك البعض القليل من منافع العين، فالبدل المبذول في هذا الفرض، يعني الفرض الثاني، في هذا الفرض لا في ملك المالك يدخل ولا تثبت للمالك سلطنة مطلقة على البدل. فالبدل هو ما بالعكس جاي يقول تحصل مما ذكرنا، يعني لعل تعبيرنا أنه إذا مطلب، أنا ما قلت مطلب آخر، وإنما إلى مطلب يكون إتماما لما تقدم، وبالتالي هو جاي يقول تحصل مما ذكرنا، فهذا المطلب من مطاوي أصل البحث. فات الأمر الآن، سياق البحث أحيانا يقتضي أنه يكون التنبيه في آخر الكلام، في آخر المسألة. بل وأما في الفرض الثاني أعني تدارك البعض القليل من منافع العين، فالبدل المبذول لا يدخل في ملك المالك ولا تثبت للمالك سلطنة مطلقة على البدل. وحينئذ ففي هذا الفرض لو جاء الشارع المقدس وحكم بأن الضامن أيضا عليه أن يدفع تمام قيمة العين كاملة، لو أجى الشارع المقدس وحكم بهذا الحكم، يعني عثرنا على رواية معتبرة فضلا عن أن تكون صحيحة السند، ونجد أن المعصوم قد حكم بأن الضامن حتى في هذا الفرض عليه ماذا؟ عليه أن يدفع تمام القيمة كاملة. فحينئذ نقول أن هذا الحكم الشرعي ليس من باب التعبد المحض، من البعيد أن يكون هذا الحكم من باب التعبد المحض، بل لا بد أن يكون من باب المعاوضة. يعني شنو من باب المعاوضة؟ يعني أن هذا الحكم من الشارع المقدس يكشف عن أن الشارع المقدس جعل هذا معاوضة معاملة، والضامن في هذه المعاوضة قد دفع تمام قيمة العين، قد دفع تمام قيمة العين، وفي المقابل أي مقابل ما دفعه الضامن من تمام قيمة العين لابد أن تدخل العين في ملك الضامن، ولا تبقى العين باقية في ملك المالك الأصلي، بل تنتقل العين إلى ملك الضامن. هذا ما أفاده في هذا المقطع، ثم أقام شاهدا على انتقال العين من ملك المالك إلى ملك الضامن. الضامن أو الغارم، تعبير المتن إلى ملك الغارم يعني الضامن اللي غرم تمام تمام قيمة العين لما يدفعها، فالعين لابد بالمقابل أن شنو؟ أن تدخل في ملكه، حتى ليستلزم إشكالية شنو؟ أن العوض دخل خرج من كيس والمعوض دخل في كيس آخر. قال رحمه الله: ثم أنه قد تحصل مما ذكرنا أن تحقق ملكية البدل أو السلطنة المطلقة على البدل مع بقاء العين على ملك مالكها، يقول هذه المطالب اللي لحد الآن كنا نقررها إنما هو في الفرض الأول، إنما هو مع فوات معظم الانتفاعات به، بحيث يعد بذل البدل غرامة وتداركا. أما الفرض الثاني، أما لو لم يفت إلا بعض، هذا البعض قليل في حكم المعدوم، يعني مما ليس به قوام الملكية، الملكية محفوظة على حالها. قال: فالتدارك لا يقتضي ملكه، يعني لا هذا البدل راح يدخل في ملك المالك ولا السلطنة المطلقة على البدل. وحينئذ لو فرض في هذا الفرض إجاني حكم من الشارع، بمن إجاني حكم بأن الضامن عليه أن يدفع تمام القيمة قيمة العين. قال: ولو فرض حكم الشارعي بمن بوجوب غرامة الغارم الضامن قيمة المال مال المالك حينئذ، لو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذ لم يبعد كشف، نقرأ على النسخة، لم يبعد كشف ذلك عن ماذا؟ عن أن الشارع المقدس رأى هذا التصرف معاوضة معاملة، وأن الضامن فيها قد دفع تمام قيمة العين، فلا بد أن ماذا؟ أن تنتقل العين إلى ملكه. قال: كشف ذلك عن انتقال العين عين المال إلى ملك الغارم الضامن. والشاهد على ذلك، أي ولذا، والشاهد على ذلك أن المسألة ليست خالية من شاهد فقهي. الشاهد على ماذا؟ الشاهد على انتقال العين من ملك المالك إلى ملك الغارم إلى ملك الضامن. بعد شو وقت؟ بعد أن يدفع الغارم تمام قيمة العين. الشاهد على ذلك الفرع الفقهي القائل، قال: استظهر غير واحد من الفقهاء أن الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه، هذا الغارم شبيه يملك ذلك الحيوان. أولا، المراد من الحيوان هنا الحيوانات التي يراد أو الهدف منها ما يركب ظهره من قبيل الحصان البغال الحمار وما شاكل ذلك، لا أن المراد من الحيوان هنا ما يراد منه أكل لحمه من قبيل الشاة والضأن وما شاكل ذلك، باعتبار أن الحيوان من القسم الثاني، إذا وطئ فلا بد أن يحرق، فلا بد أن يحرق، وإذا أحرق لا يأتي هذا الكلام. بينما هنا محل ومورد الفرع الفقهي الحيوان الذي يراد ركوب ظهره من قبيل البغال ونحوها. لو جاء شخص وطأ حيوان شخص آخر فحينئذ قالوا بأن هذا الحيوان لابد أن ينفى إلى بلاد أخرى وهناك ويبعد إلى بلد آخر وفي ذلك البلد الآخر يباع يباع وأما الواطئ بمجرد الوطئ عليه أن يدفع قيمة الحيوان لمالكه يعني يدفع تمام قيمة العين لمالكه في هذا الفرع غير واحد من الفقهاء استظهروا من هذا الحكم أن الغارم يعني الواطئ يملك الحيوان بعد دفع تمام قيمة عينه من يدفع تمام القيمة لمالك الحيوان يأخذ الحيوان ويبعد إلى بلد آخر بلاد بعيدة وهناك يحق له أن يبيع الحيوان فإذا المراد من الحيوان القسم الأول لا القسم الثاني لأنه إذا كان من القسم الثاني لابد أن يحرق إذا حرق بعد هذا الشخص ما يقدر يروح يبيعه ويستفيد منه والأمر الآخر هذا شاهد على ماذا؟ شاهد على أن الغارم الضامن إذا دفع تمام قيمة العين يملك العين أي أن العين تنتقل من ملك مالكها إلى ملكه قال ولذا استظهر غير واحد من الفقهاء أن الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه شنو الغارم يملكه لأنه وإن وجب بسبب الوطء وجب نفيه أي نفي ذلك الحيوان عن البلد وبيعه في بلد آخر لكن هذا لا يعد فواتا لما به قوام المالية فيدفع تمام القيمة راح يملك الحيوان يأخذ الحيوان إلى مكان بعيد هناك يبيعه وينتفع منه هذا كله مع انقطاع السلطنة عن العين مع بقاء العين على مقدار ماليتها نقرأ على النسخة المصححة على مقدار ماليتها السابقة وأما لو خرجت عن التقويم نقول هذا تمام الكلام حول العنوان الثاني من العناوين الأربعة في باب ضمانات المثليات والقيميات تقدم سابقا في مستهل بحث بدل الحيلولة قلنا أن لو تتبعنا في باب المثليات والقيميات وضمانها لعثرنا على عناوين أربعة العنوان الأول عنوان التلف وهذا ما تقدم مفصلا العنوان الثاني عنوان تعذر الوصول إلى العين وهذا ما انتهينا منه الآن بحمد الله تعالى عنوان تعذر الوصول إلى العين بمطالبه وبحوثه العنوان الثالث خروج العين عن القيمة والمالية أو فقل سقوط العين عن المالية عين المال موجودة والمالك لم تنقطع سلطنته على عين ماله العين موجودة بعد سلطنة عنده ثابتة على عين ماله إلا يعني ما يتعذر الوصول إلى العين اللي كنا نبحث به لحد الآن إلا أن العين قد خرجت عن المالية وسقطت عن القيمة، فصار حالها حال الثلج في فصل الشتاء مثلا، فما حكمه حينئذ؟ هذه هي العنوان أو المسألة الثالثة. العنوان الثالث خروج العين، مو تعذر الوصول فضلا عن التلف، لا لا، العين موجودة، العين ما متلوفة ويمكن الوصول إليها وهي موجودة، ولكن شنو؟ سقطت عن المالية لسبب وآخر، فما حكمها؟ قال: أما العنوان الثالث، هذا كله في العنوان الثاني، أي مع انقطاع السلطنة، سلطنة المالك عن العين، بس مع بقاء العين على مقدار ماليتها السابقة، يعني ما سقطت عن ماليتها في العنوان الثاني. أما العنوان الثالث لا، سقطت. قال: أما لو خرجت العين عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية فما حكمها؟ قال: فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة، يعني يجب على الضامن، لأنه هو بسببه أخذ العين المالك، سما غصب في يعني بالنسبة للغاصب أو المشتري في البيع الفاسد، اللي هو أصل مسألتنا وأصل بحثنا، يجب عليه كمال القيمة مع بقاء العين على ملك المالك، يعني العين نفس العين هي باقية على ملك مالكها الأصلي. لماذا تمام القيمة؟ قال: لأن القيمة يعني البدل، لأن القيمة عوض الأوصاف والأجزاء، عوض الأوصاف والأجزاء التي سقطت وخرجت العين لفواتها، يعني بفوات هذه الأوصاف والأجزاء تخرج العين عن منو؟ عن القيمة، عن المالية. العين قيمتها ماليتها بمن؟ بأوصافها، بأجزائها اللي إلها مدخلية في قيمتها، في ارتفاع قيمتها، في حفاظ على عنوانها في السوق وما شاكل ذلك. فإذا ذني انتفت الأوصاف، انتفت الأجزاء، فعند ذلك العين أيضا شنو؟ راح تسقط عن المالية. فالقيمة البدل عوض للأوصاف، عوض للأجزاء، مو عوض لنفس العين، حتى شنو؟ حتى يلزم إشكال الجمع بين العوض والمعوض. قال: لأن البدل القيمة عوض الأوصاف والأجزاء التي خرجت العين لفواتها، خرجت العين عن ماذا؟ متعلق بخرجت عن التقويم، لا أن البدل والقيمة عوض العين نفسها، حتى يستلزم إشكال الجمع بين العوض والمعوض. ثم بعد ذلك ينظر ببعض الفروع الفقهية، وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.